أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المستفاد من الروايات روايات التي تدل على عدم وجوب الزكاة على مال لا يتمكن المالك من التصرف فيه. وقلنا أن المستفاد من هذه الروايات ولا سيما من الروايات التي علل بأن المال ليس بيد المالك، وإذا وقع بيد المالك فعليه زكاة، المراد من وقوعه في يد المالك المتفاهم العرفي هو أنه تحت تصرفه وتحت سلطنته، وهو يتصرف فيه متى شاء ومتى أراد بلا فرق بين التصرفات التكوينية أو التصرفات التشريعية. فهذه الروايات المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكادية تشمل جميع التصرفات من التصرفات التكوينية والتشريعية الاعتبارية، ويترتب على هذا أن انتفاء كل من التصرفين، تصرف التكوين إذا انتفى وإن كان المالك متمكنا من التصرف الشرعي فلا زكاة فيه، فإن وجوب الزكاة مشروط لأن يكون المال تحت تصرف المالك وتحت سلطنته، وأنه يتصرف فيه متى شاء وأراد من التصرفات التكوينية والتشريعية. وأما إذا لم يتمكن من التصرفات التكوينية وإن كان متمكنا من التصرفات الشرعية تشريعية فلا زكاة فيه، لأن شرط الزكاة غير متوفر، أو بالعكس بأن يكون متمكنا من التصرفات التكوينية ولكن لا يكون متمكنا من التصرفات الشرعية فأيضا لا زكاة فيه، وعلى هذا فالعين المرهونة والعين الموقوفة والعين المنزورة أيضا مشمولة لهذه الروايات، فإن هذه الروايات تدل على أن شرط وجوب الزكاة تمكن المالك من التصرف في ماله مطلقا من التصرفات التكوينية والتصرفات الشرعية كالبيع والشراء والصلح والهبة وما شاكل ذلك وعلى هذا فلا حاجة إلى البحث عن كل من العين الموقوفة والعين المرهونة والمنزورة مستقلا. فأما سيد الأستاذ قدس الله نفسه فقد قص هذه الروايات للتصرفات التكوينية، فأن هذه الروايات لا تشمل التصرفات الاعتبارية، خص بالتصرفات التكوينية، فإن كان المكلف غير متمكن من التصرفات التكوينية وإن كان متمكنا من التصرفات الشرعية فلا تجب الزكاة فيه، خص هذه الروايات بذلك. ولهذا فحس كل من العين الموقوفة والعين المرهونة والمنظورة مستقلا. أما العين الموقوفة فقد ذكر قدس الله نفسه أن عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة من جهة أن ملكيتها غير تامة وملكيتها ناقصة، باعتبار أن العين الموقوفة في الحقيقة مشتركة بين جميع الطبقات وليست ملكا لطبقة واحدة. فمن أجل ذلك لا تجب الزكاة فيها، فإن الملكية ملكية ناقصة. ومن شروط الزكاة أن يكون المالك مالكا بملكية تامة وله أن يتصرف فيه ما أراد وشاء. فأما العين المرهونة فالمعروف والمشهور بين الأصحاب عدم وجوب الزكاة فيها. نعم، نصب الخلافة تارة للشيخ بعض كتبه ووافق المشهور فيه بعض آخر، وفصل بعضهم بين ما إذا كان المالك قادرا على فك الرهن، فإذا كان قادرا على فك الرهن تجب الزكاة في العين المرهونة، وإذا لم يتمكن من فك الرهن لم تجب الزكاة في العين المرهونة. لم تفصل بينهما، فإنه إذا كان قادرا على فك الرهن فهو مستول على هذا المال، وهذا المال تحت قدرته وسلطنته. فأما إذا لم يتمكن من فك الرهن فهو خارج عن سلطنته وخارج عن قدرته. فمن أجل ذلك فصل بينهما. ولكن نصيب الأستاذ قدس الله نفسه قد ذكر أن حال العين المرهونة كحال العين الموقوفة، وأن ملكيتها ملكية ناقصة وليست ملكيتها ملكية تامة، ناقصة باعتبار أنها متعلق بحق الغير ووثيقة للغير، وللغير إذا لم يؤدي دينه فله أن يبيع هذه العين المرهونة ويأخذ دينه من قيمتها له ذلك. فمن أجل ذلك تكون العين المرهونة ملكيتها ملكية ناقصة، فمن أجل ذلك فلا زكاة فيها. فأما العين المنظور التصدق، عين المنظور التصدق، فنسب إلى المشهور عدم وجوب الزكاة فيها، لأن وجوب الوفاء بالنذر مانع عن الزكاة. بل ذكر المحقق في الشرائع أنه يقطع الحول إذا نذر التصدق مطلقا من غير مؤقت وغير معلق على شرط، فهو مانع عن الزكاة بل يقطع الحول. نسب إلى المشهور. إلى ذلك الذكر المحقق في الشرائع عن ذلك، ولكن استشكل سيد الحسنى فلس الله نفسه على دعوى عدم الإشكال في المسألة أو دعوى عدم الخلاف، لأن هذه المسألة لم تكن معنونة في كلمات الفقهاء حتى يدعي عدم الخلاف فيها، عدم الإشكال فيها، فالمسألة غير معنونة في كلمات القدماء، ولهذا فلا مجال لدعوى عدم الخلاف في هذه المسألة بين الأصحاب وعدم الإشكال فيها. وكيف ما كان فقد أطال سيد الأستاذ قدس الله نفسه الكلام في العين المنظورة، وقد استدل على عدم وجوب الزكاة فيها بوجوه وناقش في جميع هذه الوجوه ناقش فيه، وفي النتيجة قد اختار قدس سره وجوب الزكاة في العين المنظورة. فإذا نظر نظر التصدق فهو لا يوجب الخروج عن النظر، فإن بقي عنده إلى أن حال عليه الحول فتجب عليه زكاته، قد اختار وجوب الزكاة.